بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد، فوقفنا عند الفصل الرابع من دراسة فرقة المعتزلة. قال المصنف: ذكر أهم عقائد المعتزلة إجمالا. وللمعتزلة كغيرهم من الفرق الكلامية آراء وأفكار ومعتقدات كثيرة تحتاج دراستها إلى مجلدات، غير أنه يمكن عرض أهم آرائهم بإيجاز في المسائل الآتية. طبعا المعتزلة من رؤوس المتكلمين أيضا كالجهمية والقدرية وغير هؤلاء. ويأتي المصنف في آخر إن شاء الله هذا المجلد ما اتفقت عليه هذه الفرق كمسألة تحكيم العقل في النص ومثل هذه الأشياء، والأشاعرة ومثل هذه الأشياء ذكر ما اتفقوا عليه إجمالا. أيضا المسائل التي هي أصول عند المعتزلة: أولا، اختلفوا في المكان لله، فذهب بعضهم وهي جمهورهم وهم جمهورهم إلى أن الله تعالى في كل مكان بتدبير، وهذا قول أبي الهذيل والجعفريين والإسكافي ومحمد بن عبد الجبائي. وذهب آخرون إلى أن الله تعالى لا في مكان، بل هو على ما لم يزل عليه، وهذا قول هشام الفوطي وعباد ابن سليمان وأبو ظفر. يبقى اختلفوا في تحديد مكان الله عز وجل أو ذات الله عز وجل على قولين كما ترى. ذهبوا إلى أن الاستواء هو بمعنى الاستيلاء في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وهذا معتقد الأشعرة اليوم يذهبون به أيضا. تمام. وطبعا هذه المسألة بالذات عند التحديد استطرد فيها استطرادا الدارمي رحمه الله تعالى في رده على الجهمية بكلام بديع نفيس رائع رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من الأئمة المتقدمين مات 280 هجرية، وأقام الحجة بالنصوص من القرآن الصريحة ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ثم تكلمهم بالعقل أيضا من مفهوم النصوص، وأقام الحجة على هذه الفرقة التي ادعت أن الاستواء بمعنى الاستيلاء ليس لهم مستند لا في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الأصحاب ولا في اللغة. إذن كذبوا على الله ورسوله وعلى أهل العلم السلفين، ولذا كان الدارمي شديد الحكم فيهم بما سبق ذكره على إثر ما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما سبق أيضا من كتاب الله جل وعلا. فذهبوا إلى أن الاستواء هو بمعنى الاستيلاء في قوله عز وجل: الرحمن وعلى العرش استوى، ذا كلام باطل غير معروف عند أهل السنة والجماعة. أجمعوا على أن الله لا يرى بالأبصار، طبعا هذا خلاف صريح للنص. اختلفوا بصفة الكلام لله، فذهب بعضهم إلى إثبات الكلام لله بس. طب نثبته إزاي؟ نقول فيه طيب يسكت، يبقى أدنى صفة الكلام وبس. كيف تثبتها؟ أثبتها. كيف يتكلم؟ الأشعار يكون يتكلمون بس كلام نفسي. تمام؟ طبعا كلام هذا طبعا خطأ وأشعارة اليوم يعني. فذهب بعضهم إلى إثبات الكلام لله تعالى. اثنين، وذهب بعضهم إلى إنكار ذلك، الله لا يتكلم. ولهم اختلافات كثيرة في مسائل دقيقة من مسائل الصفات والعقائد أعرض المصنف على الاستطراد فيها، وطبعا هذا الكلام موجود في كتب المعتزلة مصنف، وفي بعض الاستطرادات الجانبية الفرعية في الأصول الخمسة الجبائي، ده كتاب مطبوع في مجلد وده كتاب عمدة عندهم. وأهم ما أود التنبيه عليه وأن أبرز سمات هذه الطائفة في باب الأسماء والصفات تظهر في الآتي: الأول، إنكارهم الصفات وتعطيلها، بالجملة إنكارهم الصفات وتعطيلها. يبقى الله عز وجل أثبت له أسماء وصفات هم ينكرونها. أنهم بنوا آراءهم ومعتقداتهم في أصول خمسة لا يسمى الشخص معتزليا إلا إذا حققها واعتقد صحتها. ثم يأتي المصنف يقول سوف نبين هذه الأصول مع الرد عليها حسب ما يقتضيه المقام من الإجازة المفيد إن شاء الله. هو كما قال المصنف لاحقا إن شاء الله تعالى. وقبل بيان تلك الأصول أجدني على يقين، الرجل يقول أجدني على يقين من أن إنكار الصفات وتعطيلها في مفهوم الفكر المعتزلي أمر لا يجهله طلاب العلم، يعني أمر من المعلوم بالضرورة عند هذه الفرقة. فقد استفادت كتب الفرق والمقالات وكتب التاريخ والعقائد بين هذا الموقف الخاطئ للمعتزلة وسموه مع ذلك توحيد الله تعالى وتنزيها له. هي بقى مسألة العدل على ما يأتي، يعني هم كده بيعدلون فينزهون الله عز وجل على زعمهم بزعمهم الباطل وينزهون الله عز وجل بما هو أثبت لنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم ربه. قال لقد لبس الشيطان عليهم حتى رأوا حسنا ما ليس بالحسن، لا لانسياقهم في فلك أهل الكلام المذموم والفلسفة الدخيلة المنقوطة. طبعا سبق الكلام بأنه السبب في هذا الكلام المعتزلة طبعا كما سبق لهم باب في الدفاع عن الإسلام، وهذا الدفاع جعلهم ينجرفون في مقام الرد. انت معايا؟ يعني بيسموه رد الفعل. انت بتتكلم مع ناس بتتكلموا بمنطلقات لم نعرفها، فعشان اعرف اتكلم بمثل كلامي لازم ادرس ايه؟ ادرس كلامهم. درس بقى وتعمقوا فجات من هنا اللوثة. تمام، جات من هنا اللوثة. فطبعا هؤلاء القوم تشبعوا بالكلام المذموم والفلسفة الداخلية المنقوطة فسموا ذمهم لله تعالى بإنكارهم لصفاته تعالى باسم ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، أي أن ظاهره التنزيه ولكن باطنه تمام التشبيه والتعطيل، ولكن التسمية لا تغير الحقيقة عند عقلاء بني آدم في المسائل الاعتقادية التي يتوجب بسببها الطاعة والمعصية والحق والباطل. وكل هذه المواقف إنما جرتها كتب اليونان الفلسفية التي وصفها أحد علماء اليونان بأنها ما دخلت بلدا إلا وأفسدت. الله، هذه ملخص هذا الكلام. ولذا يعني الفكر الفلسفي الذي درس الآن في جامعاتنا التي تعلمنا فيها يجب أن ينسف أو يوضع على سبيل النقد لا على سبيل التسليم، اللي بيخش قسم يطلع مجنون، اللي بيخش الفلسفة يطلع ملوش، فبتكلم من منطلق الفلسفة التي درستها وتعمق فيها لا من منطلق أن هذا فكر هدفه بيان هذه الأخطاء. لا، يخضعون كل هذه العقائد إلى العقول ومن ثم إلى الفكر السابق الذي وقع فيه المعتزلة والجهمية وغير هؤلاء. ولذا قال هذا المصنف كلمة عظيمة، قال كلمة عظيمة، قال وصف أحد العلماء اليونان، علماء إيه؟ اليونان اللي منهم كان الكاس، نعم، بأنها ما دخلت بلدا إلا وأفسدت أهله. وهذا هو الحاصل. لقد أساء المأمون الخليفة العباسي للإسلام والمسلمين حين شجع ترجمة تلك الكتب ونشرها في ديار المسلمين، وحينما تضلع منها المعتزلة بدأت أفكارهم في الاضطراب. طبعا هذا ما كان منه إلا على سبيل الاغترار بهذه الفرقة، يعني شحنت الرجل بشقشقة اللسان واللحن في الكلام فأوقعته في هذه الوهدة التي بسببها ذكر المصنف هذا الكلام ونسبه إليه. حينما تضلع منها المعتزلة بدأت أفكارهم في الاضطراب، ولا أدل على هذا من إقدامهم على إنكار صفات الله تعالى الذي ناتج عن جمع بين التشبيه والتعطيل ثم نفي تلك الصفات. ثم أخذ المصنف يستطرف فيقول سنذكر مزيدا من الرد عليهم إن شاء الله تعالى في دراسة أصول معتدلة في الأصول في الأصل الأول. الأصول الخمسة للمعتدل والفصل الخامس من هذه الدراسة. بدأ المصنف بالأصل الأول وهو التوحيد، ثم العدل، الوعد والوعيد، القول بالمنزلة بين المنزلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا في عندهم ركن لم يقبله المصنف، كنت اظن قد اغفله في تتمه استقراء لهذه الفرقه، فدونت بانه لابد ان يركن لهذا ركن وهو تحكيم العقل بالنص، فوجدت الرجل في الاخر عقد فصلا خاصا فيما اتفقت عليه الفرق الكلاميه هذه من تحكيم العقل في النص. المعتزله والجهميه والاشاعره ومثل هؤلاء جعل يتكلم في هذه الاشياء التي اتفقوا عليها، ومنها تحكيم العقل في النص او جعله هو الميزان في النظر بنظر الى النصوص. قال المصنف: ويذكر العلماء انه لا يسمى الشخص معتدليا حتى يقول بهذه الاصول الخمسه. طبعا برجوع الى الاصول الخمسه وجدت هذا الذي يذكره عن العلماء منصوص عليه بشرح اصول خمسه الجباء لعبد الجبار الهمداني، تمام، هذا منصوص عليه عندهم ان دي من علامات ان يكون معتدل لابد ان يقر ويعترف بايه بهذه الاصول. نعم. اما الاصل الاول وهو التوحيد فانهم يقصدون به البحث حول صفات الله عز وجل وما يجب لله تعالى وما لا يجب في حق الله، وقد حرص المعتزلة على إنكار صفات الله تعالى بحجة أن إثباتها يستلزم تعدد القدماء هو شرك على حد زعمه. تدخل عقل هو بقى. تدخل عقل، أنا مأمور بشيء، لا إذا أنا تحكمت العقل بشيء غيبي أنا مأمور به، هنا كان الحد إن إنكار الصفات إثبات الصفة بحجة أن إثباتها بدي تعدد. كيف يدي تعدد؟ الرحمن الرحيم الملك القدوس كل دي اسم، كل الاسماء الواحد يبقى اكيد بتعد. العقل قال هذا، العقل اللوثه العقليه جعلتهم يقولون بهذا ان اثباتها يستلزم تعدد القدماء هو شرك على حد زعمه، لان اثبات الصفات يوحي بجعل كل صفه اله، والمخرج من ذلك والمخرج من ذلك هو نفي الصفات وارجاعها الى ذات الباري تعالى، فيقال عالم بذاته قادر بذاته الى اخره بقى، سميع بذاته سميع بصير بذاته، ها الى اخر هذا الكلام، وبذلك يتحقق التوحيد في نظرهم. اذا التوحيد عندهم هو انكار الصفات بهذا الزعم العقلي الذي لا مستند له لا من نص ولا من قول نص قراني او سني او نص مات عن احد من الاصحاب مات غير العقل المجرد. الرد عليهم، قال المصنف ان الرد على المعتزلة في نفي صفات الله عز وجل مما لا يجهله اي طالب علم، كما ان مذهب السلف في تقرير صفات الله عز وجل في اتم وضوح واجل حقيقة، فان السلف رحمهم الله تعالى يثبتون صفات الله تعالى كما جاءت في الكتاب والسنة دون تحريف او تأويل مع معرفتهم بمعانيها وتوقفهم في بيان كيفياتها، لأنهم يؤمنون بأن الكلام في صفة كل شيء فرع عن تصور ذاته، والله عز وجل له ذات لا تشبه الذوات ولا يعلم أحد كيفيتها، وصفاته كذلك ثابتة على ما يليق بذاته جل وعلا. ده أصل، ده أصل، نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه، وكذا نثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم ربه وننفي ما نفاه عن ربه، خلاص، ونسكت عما سكت عنه الله ورسوله، هي خلاص انتهى القضية على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعض طبعا أشعار اليوم والمعتزلة اليوم الذين هم طبعا رؤوس في البلاد يتكلمون بخلاف، طبعا يتخبطون، مرة يكونون الاتفاق على أنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اشعريا اول الصفات والصحابه كانوا اشاعره واولون الصفات وجمهور علماء الامه على التاويل، ها ومش عارفين يعني الجمهور يعني الاتفاق يعني الكلام ده، وطبعا ايه هذا الكلام كله من باب ضرب عوام الناس لا طلاب العلم، والمشكله انهم لا يتواجهون مع احد انما يضربون من خلال وسيله اعلاميه مقرأة ومسموعه بغير أن يعلن هذا الكلام أو يطلب فيه المحج أمام أهل السنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولكنه التزوير الذي يكشف أهله عاجلا أو آجلا. كنت طالب بحث أنا من بعض إخوان الشيخ حسن وبعض اللي قلت لكن طبعا الموضوع يبدو أنه هو ناخد البحث وبعد كده تيجي نشوة كده وكل واحد ياخده ويسكت. نعم. لا في ايه بقى، خليك في اللي فيه خليك في اللي فيه الاول، خلص اللي فيه والا كده مش هناخد حاجه منه. الله يعين. نعم. لا الله يعين. لا هو بيشيل مريحه البحث على طول، بيروح داخل في المساله على طول. قال وهكذا ينبغي ان يكون معتقد المسلم. المصنف يقول ينبغي، لا انا ما بقول ينبغي، انا اخالف المصنف هنا، اقول يجب. يجب ان يكون معتقد المسلم، مش ينبغي. هكذا يجب ان يكون معتقد المسلم، هذا المعتقد الذي عليه للسنة والجماعة باتفاق رحمه الله تعالى، يصف الله تعالى بما وصف. جزاكم الله خير. شوف، يجب ان يكون معتقد المسلم هكذا، يصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه الكريم، وبما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم الامين نفيا واثباتا، ولا يقف ما ليس له به علم. وقد علم ان طريقة السلف تتلخص في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته على وجه لا يوحي بأي نوع من المماثلة والمشابهة، على ضوء قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دي قاعدة في الاعتقاد بالنص عند أهل السنة رحمه الله تعالى، فيها إثبات ونفي، المتضمن رد التشبيه والتمثيل ورد الإلحاد والتعطيل. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحابه حينما كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل، قال أرجو على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. شوف هذا النص بقى، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، يعني قوله تعالى سميعا بصيرا، ويضع أصبعيه. قال أبو يونس، أبو يونس ده مولى أبي هريرة، مولى أبي هريرة اللي هو اسمه سليم بن جبير الدوسي المصري. هذه ايه دي قرينة في الرجال مهم، الدوسي الايه المصري، يعني ممكن ينسب إلى مصري ممكن ينسب إلى أهل دوس. تمام، واخد بالك كده، يبقى ادي مثال اهو. تمام، ممكن يدخل في تراجم مصري ممكن يدخل في تراجم الدوسي. نعم، فابو يونس هذا مولى ابي هريره، ده اسمه سليم بن جبير الدوسي المصري، ده ثقه من رجال مسلم. قال ابو يونس وضع ابو هريره ابهامه على اذنه والتي تليها على عينيه. تمام كده، وهذا زيادة تأكيد في إثبات صفات الله تعالى. قال البيهقي وأراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله تعالى ببيان محلهما من الإنسان. يبقى أصبح هنا إيه؟ هنا إثبات الصفة لا التشبيه ولا التمثيل. تم كده، يبقى هنا المعنى ده عند أبو داود بإسناد صحيح. يبقى معنى الذي فعله هنا، فعل أبو هريرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذه تشبيه ولا تقسيم كما فهم المجسمة، هنا من باب تأكيد إثبات الصفة لله عز وجل لا التشبيه ولا التمثيل. له مصنف في الأسماء والصفات. لا مش هقول يميل، هو مش هقول يميل، هو سقط كما سقط غيره من الإمام رحمه الله، لكن الأصل فيه إنه مش حق جدة ابن مندة وغير ابن نصر، كبار أئمة أهل السنة صحيح، لكن من لم يكن له زلة صح. هذه طبيعة بشر، وذلك من ضمن الأشياء اللي تعقب فيها الذهبي ابن مندة ويتعقب على ابن نصر المروزي، قال لو عددنا زلات العلماء لعددنا بمن ده زلات وزلات. فهذا ابن نصر امام اهل السنه الصادق عليه ابن منده مساله، فتعقب الذهبي ابن منده وعاتبه في هذا، ان تتعقبوا في ذل الاصل انه رجل محفوظ الكيان وقع اتبعه، او انا اقلده في الوعى فيها، ولا انا اعتمد اصوله، اعتمد الاصول. فأصبح منهج خاطئ جدا اللي بيحفظ الذلات والسقطات يعتبرها منهج. تمام، قول ده قلبي يا بعض السلف. مين بقولها؟ قلبي يا فلان. هل ده منهج فلان؟ واو يعني. النووي رحمه الله يقول يجوز التبرك بآثار الصالحين، وهو المنافع عن أهل السنة. وقع أقول ونص عليك النووي وي إلى آخره، هذا خطأ شنيع بحق الإمام رحمه الله تعالى، وهذيان ممن كان هذا حاله. ابن حجر رحمه الله كذلك في الصفحة الواحدة فتح الباري يثبت وينفي ويعطل ويثبت، حتى أدش ابن باز رحمه الله تعالى. تمام، ولم يتعقب ابن باز إلا أن يقول رحم الله ابن حجر. فهناك أتى على الجادة وهنا وقع، لكن رحمه الله هو إمام من أئمة أهل السنة. شوف المعايير الجميلة. يبقى التتبع السقطات على أنه منهج وخدع بعد السلف ده ظلم وهذيان في القلب. ماشي أخي. نعم. هو طبعا الامام يخنا، لا هو الامام فتحي رحمه الله بنص هذا يعني اراد هو يترجم لفعل ابو هريره. قال ما فعل ابو هريره هذا الا ليؤكد على ثبوت الصفر. شفت ازاي؟ ليرد، لان هذا النص استدل به المجسمه على جواز التكسيم، والتكسيم ده اصل، واستدلوا بهذا الكلام. هذا يدل على سنيه الامام البياقي. قال لا، ده انما اراد البياقي اصحابه ومكسي على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، وانما اراد البياقي بفعلته هذه اثبات صفه لا التشبيه والتكسير. شفت ازاي؟ فطبعا هنا، اما انت اذا كنت تقصد ان نكون من المعاصي الى اخره، فطبعا الاولى درء ايه؟ درء هذا الباب، لان طبعا الافهام هنا بتختلف في مثل الشيء.
مثلا حديث ينزل
ربنا الى السماء يجوز ان نعمل كده مثلا؟ البعض علق على الموضوع ده فقال قراءه التنزيل. قراءه ايه؟ احسنت، قراءة التنزيل. أنت تستوعب أنا وأنت طلاب علم، أما العم هذا يدخل بالأمر إلى شتات، يبدأ يتصور طب إزاي بينزل، طب يمكن حكيت الشيخ هشام وإحنا جايين في سفر في يوم، فإنه يعني هقول كلمة يعني هي ظهر الكلمة إنها خارجة، لكن هقولها لإخواني الفضلاء وهو بيتكلم أثناء النزول هذا. ويمكن كلاما عن شيخنا الشيخ زكريا حفظه الله في هذا الشيء وما عليه أهل السنة فيه بإثباتها لا شك من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. مسألة بقى طب ايه عندي هنا ليل وهناك ليل ومش عارف ايه الكلام ده، ازاي نحلها؟ ده كلام من؟ كلام من؟ كلام الحمقى المتكلمين اللي لوثوا لنا كل شيء في المعتقد وفي الاصول وفي كل شيء، لوثوا كل ما جاءت كل وسيله من طريق هؤلاء. فقال احدهم نرد بقى على الجماعه اللي هم بيقولوا مغاد الدجون، يبقى ربنا بقى بيفشق رجليه، رجل فوق ورجل تحت بقى علشان نشوف شو الكلام. واللي بيقول لك ربنا فوق في السماء دون الشكرات قول له روح، نقول له بقى هذا الجاهل اقرأ الرد على الدارمي إن كنت رجلا أو إن كان يعرف هذا المصدر. والراجل مات 280 هجري من أئمة السلف رحمه الله تعالى، ينقل عن الله بالنص الصريح آيات كثرة، وينقل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن المرفوع الموقوف عن الصحابة وعن الموقوف عن التابعين ثم من بعدهم ممن سبق الدارمي. تمام، فهو المقصود هنا تنزيها لا لان ليه؟ لاجل الافهام. لكن هذا طبعا مثال واضح عند ابي داود باسناد صحيح، وذكر الحافظ ابن حجر فيه كلاما ماتعا في الفتح لمن شاء ان ينظر اليه. اذا مثال هنا لا للتشبيه، وانما هو لبيان وتاكيد اثبات السر. وصفات الله عز وجل قديمة قائمة بذاته زائدة على الذات على التفصيل الصحيح عند السلف، لا كما ترى الفرق المخالفة للحق بأنها ذاته وليست بزائدة على الذات، لكي يتم لهم نفي الصفات مطلقا بزعم نفي التجزؤ أو التركيب أو تعدد القدماء وزعم باطل. الكلام ده كله جاي منين؟ كله كلام فلسفة. كل هذا كله كلام فلسفة. مسألة اللي هنقرأها دي التجزئة والتركيب والتعدد والكلام ده كله تخيلات، ايه؟ تخيلات عقلية مجردة عن الاتباع والامتثال لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه الصحابة رضي الله عز وجل عنهم تبعهم بإحسان. ده الأصل الأول اللي هو التوحيد عندهم، ورأينا كيف ردوا هذه النصوص بعقلهم المجرد وبلوها تأويلا لم يكن لهم فيه ثالث من السلف الصالح رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الأصل الثاني للمعتز هو العدل. يقول في الأسفل ذكر المصنف هنا كلاما عن الطحاوي في شرح الطحاوي، قال هذا من الألفاظ المجملة عند السلف، فلا يطلقون على الصفات أنها غير الله تعالى ولا أنها ليست غير الله، فإن أريد أن هناك ذاتا بلا صفات فهو غير صحيح، ونريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما فهم غير ما يفهم من ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس بالخارج ذات، ولكن ليس بالخارج ذات مجردة عن الصفات، فهو محال إلا بالتصور، ها؟ فهو محال إلا بالتصور الإيه؟ التصور اللي تبع اللي هو محال إلا بالتصور، تصور الذهن، تصور الذهن ده كلام من؟ يعني هذا محال إلا بالتصورات الذهنية، وظل ذهنية معتقد من؟ معتقد من؟ معتقد العقلانيين، هو دي شغلتهم، قاعدين بيتصوروا ويتخيلوا، لا الأمر صعب، لا ابعد، انفي كله، هي مش كل الأمر سهل خالص، مش محتاج كل ده إطلاقا، أبدا، الأمر سهل، مش محتاج كل هذا الكلام، والله تعالى بصفات حقيقة واحدة لا تجزؤ فيها. قال المصنف يقول القاضي عبد الجبار، طبعا ده معروف من الرؤوس المعتدل في بيانه لمعنى العدل ودلالاته وفي سبب تأخيره الكلام عليه بعد إراجة بحث التوحيد، يقول وأما الأصل الثاني من الأصول الخمسة وهو الكلام في العدل، وهو كلام يرجع إلى أفعال القديم جل وعز وما يجوز عليه وما لا يجوز، فلذلك أوجبنا تأخير الكلام في العدل عن الكلام في التوحيد. ده كلام عبد الجبار. قال المصنف والذي يهمنا هنا هو بيان المراد بالعدل عندهم، ما معنى العدل عند القوم، حيث اتضح أنهم يريدون بالعدل ما يتعلق بأفعال الله عز وجل التي يصفونها كلها بالحسن ونفي القبح عنها، بما فيه نفي أعمال العباد القبيحة عن الله عز وجل رضاء وخلقا، لأن ذلك يوجب نسبة الفعل القبيح إلى الله تعالى ومنزه عن ذلك، أن الله تعالى يقول والله لا يحب الفساد وما الله يريد ظلما للعباد، ويقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. قال المصنف وفي هذا الفهم الخاطئ يقول القاضي عبد الجبار في الأصول الخمسة أفعال العباد غير مخلوقة فيهم وأنهم هم المحدثون لها. وقال في كتاب المغني في أبواب العدل والتوحيد أيضا، هذا من كلام كتاب أيضا عمد عندهم تحت عنوان الكلام في المخلوق، قال اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم، وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك ولا فاعل لها ولا محدث سواها، وأن من قال إن الله تعالى خالقها ومحدثها فقد عظم خطأه. فاتفق المعتدلة على أن الله تعالى غير خالق لأفعال العباد وأن العباد هم الخالقون لأفعالهم، مع أنهم يؤمنون بأن الله تعالى عالم بكل ما يعمله العباد وأن الله تعالى هو الذي أعطاهم القدرة على الفعل أو الترك، كأنهم يعني يؤمنون ببعض ولا يؤمنون بالبعض، أو يؤمنون بالبعض يفهمون البعض الغير، وطبعا ده من 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 مشاكل تحكيم العقل عنده. احنا طبعا سلف انه قانون العقل عند هؤلاء انه ينظر الى النص من وجهين، ان وافق العقل قبلوه، وان خالف العقل اولوه بما يتماشى معه مع العقل، فان عجزوا ردوه.
هذا يا شيخ عبد الله.
ولازم يكون في تناقض. انا اعزوك الى كتاب فريد من نوعه لم يصنف مثله، لكتاب ابن القيم ابن تيميه رحمه الله تعالى ب 11 مجلد، الوزارة تعارض العقل والنقل. انظر لهذا كتاب عملاق سفاهم فيه ابن تيميه بما تقول، وهذا يدل انهم لا عقول عندهم، وده شيء طبيعي لاي عقل تجرد عن الاصل لابد ان يتخبط. هذا شيء معروف. نعم. ومن تلك الشبه، ولهم في هذا الباب شبه كثيره وجدال عقلي. اقرا العقل الوسطي تمام، فقد اجاد ابن تيميه الشرية هنا من جهتنا نحن، وإلا فكله من الله عز وجل خير. وجهة نظر أنا شر، صح؟ خطب الله عز وجل بأن يدفع عنك شيئا ما، ولن يدفع، صح؟ إذا لحكمة يعلمها الله، فبعد ما يقع الأمر على غير ما تتوقع بما تحبه بعد تقول الحمد لله ربنا علم أنا ما كنتش علم، والله يعلم أنتم لا تعلمون. فقد يكون الشرية من جهتي أنا من جهة الله عز وجل فكله. نعم. وإذا قال والشر ليس
نعم. ولعل الشيخ لا يتكلم عن القدر، ولكن يتكلم عن فعل الشر، هل هي مخلوقة برضه من
القدر؟ طيب، ما احنا بنتكلم يا شيخ محمد، دي فيها تلازم بين مسألة القدر، القضاء والقدر. وملخص هذه المسألة لما تأتي إن شاء الله تعالى مفردة، إنه يستدل بالقدر على المصائب والمعاد. بس شفت انت قلت ايه؟ ولذا في الحديث فعله فكل ميسر لما المخلوق خلاه، صحيح؟ في اخر قل من كان في الضلالة فإن الرحمن مد، ادي واحد. اللي بعدها قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فتكلموا هنا على مبدأ الاختيار، صح؟ مبدأ الاختيار، اختار العبد، اختيار العبد هو الذي يختار الخير ويختار الشر. لكن الله عز وجل خلق كل شيء تمام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا فكل ميسر لما، بقيد هذه الآية كل من كان في الضلالة. يقول الله عز وجل، ابن القيم يقول ان الله عز وجل يسلط عليه شياطين الجن والإنس فتأذوه الى المعاصي والذنوب أزل، خلاص روح. وفي المقابل الهداية المكتسبة والهداية الأصلية، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يبقى كل بقرناته. ده المراد ولا فيه أكثر؟ طيب، اللي هو حديث ابن مسعود اللي هو حديث ها؟ لا اللي هو وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكتب عمله، اللي هو يجمع الحديث الطويل هذا وفيه ها؟ أتب لا أقصد الله عز وجل خلقه بكل شيء، صح؟ يبقى ابتدى ده أصبح الخلق شيء والاختيار. نعم.
ما يبدو خيرا وما يبدو ايه
شر. جميل، احسنت. نعم.
لكن احيانا من جانب تعبد مع الله عز وجل لا ننسب الشر الى
عز وجل. وهذا في الحديث في الدعاء والشر. نعم.
هذا ليس معناه ان الله عز وجل خلق خيرا وما يبدو، انما خلق كل شيء.
خلق كل شيء، نعم.
لكن
من
جانب تعبد احيانا لا ينسب الشر الى عز وجل.
شوف انت قلت ايه في البدايه؟ انت قلت خلق كل شيء. تمام؟ ولكن باب الخير والشر من جهه نظرنا. صح؟ تخلق الشر من وجهة نظر من؟
من عند الله عز وجل خلق اشياء يبغضها ويترتب عليها حكم اخرى فيها مصالح للعباد، فيها طاعات، فيها عبادات.
انا اقول الشر من جهه من؟
الشر من وجهه نظر انا.
ايه دليل من القران؟
دليل من القران على انه شر
البيت. قد تراه خيرا وليس قد تراه شرا وليس كذلك. صح؟
اي مساء.
ها؟
اي
وعسى أن تكرهوا شيئا. ها صح، والعكس يبقى هنا المعيار بتختلف وجهة نظري أنا، لكن الأصل كله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهي تجد يعني النصوص إذا جمعت في الباب تجد نصوص مترابطة إلى 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 هدف، لا كما يقول المعتزلة هنا من جانب واحد فهم النص كحال بقية اللي هي بقية الفرق. تمام كده؟ ليه كل ده ليه عندهم هم حسب معتقدهم ليه؟
يعني تنزيل لله يعني
هم نزهون، لكن هذا ما في تنزيل. الامر عندنا هم عشان هم خرجوا بي 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 كما ذكر هنا عن بالخيالات، لما دخلوا وتعمقوا في الخيالات الذهنيه لازم يدخلوا في هذا الباب. لكن انا ما عندي ما في تخيلات، انا عندي في شيء غيب امرت به التسليم خلاص من غير ليه انتهى القضيه. لكن لما فتحت نفسي العنان ولازم افكر ده ليه ولا ده ليه، وادخل في ذهن كل نص حتى لو كان غيبيا بهذه الصوره، لابد ان اشد شيء طبيعي. الاصل عندي التسليم. وطبعا مستند السلف رحمه الله تعالى، مستندنا عمل السلف رحمه الله تعالى على هذا الشيء، لما جاء مالك بن انس وسئل بسؤال ظاهر الحال انه لم يسال من قبل على هذه المساله، ولم يعلم ولم يعلم لا في عصر مالك ولا في عصر من سلف عن مالك هذا السؤال، واذا طأطأ مالك براسه صح واخذ يركز ماليا، ثم بعد ذلك قال الرجل ما قال لما سأله عن ايه صح قال ايه سياق الكلام على انه ده شيء غريب، وذلك سأطأ مالك الا ما كان لمالك ان يقول هذا الكلام شيء غريب. الله صلى الله عليه وسلم بالضبط هكذا، هذا اصبح سنة سنة. فلما جاء المبتدعة بتعمقات هذا بتحكمات العقل بهذا العقل المنبوذ وبدأ يدخل بمثل هذه الاشياء، فطرح اسئلة على الائمه رحمه الله تعالى رحمه واسعه، فمن هنا كان كلام الائمه رحمه الله تعالى رحمه واسعه في الرد على القول. صحيح، فهي امور حادثه بسبب لوثات اولئك. النهارده اليوم اخونا محمد قال كلمه جميله قوي ممتازه، وهي مساله اذا كان هناك من الائمه تكلم بمثل هذا الكلام غير معروف عند الائمه فهي من باب رد الفعل. شفت ازاي؟ ودي نقطه عجبتني هذا الكلام، باب رد الايه؟ رد الفعل، شيء غير معروف عند القوم يسلمون وماشيين على منهج سوي. لما جاءت اللوثات من جهه الحمقى والسقط هؤلاء والسفله وبداوا يلوثوا هذا الدين بسبب هذا الفكر العاقل البعيد عن دين الاسلام، فبدا ياتون بشبهات واشياء يضربون بها، فاخذ الائمه رحمهم الله تعالى ينصبون انفسهم من الرد على القوم. فاصبح المساله هذه محتاج ايضا يعني جزئيه هذه محتاج نظره خاصه وتأمل خاص في هذا الشيء، بدل ما نقول هذه الكلمة جرت على لسان الأئمة وقالوا بها الأئمة وعلى آخره. ما السبب الذي من أجله قال الإمام بهذه الكلمة؟ هذه نقطة مهمة جدا جدا مهمة في الرد على هذه الأفكار الدخيلة على أهل السنة رحمه الله تعالى. بيهقي
نفسه في بداية مستعد كتابه وبدأ كلامه في كتاب الأسماء والصفات، قال كتاب الأسماء والصفات وما دل عليه من الكتاب والسنة وإجماع الأصحاب.
نعم جميل جميل جميل. ومع ذلك بالنسبة للأخ أحمد صالح الكلام في هذه الجزئية، تعلم أن الإمام رحمه الله تعالى بيروي بالنص بالإسناد، كتاب مسند طبعا هذا الكتاب، فبيروي بالإسناد. قد يكون الإمام نظر على أنه هذا النص وقع له بإسناد صحيح، هو يظن أنه إسناده إيه صحيح، فقال أبو مجيب فمع ذلك طرف مصنف آخر راجع إلى القول إيه الأصلي الذي اعتمد عن الأئمة الذي نقل عنهم الإجماع عن الكتاب والسنة. تمام كده؟ فلذلك اللي هو البحث اللي كنت طلبته من إخواني وعزلته من عدة مصادر أصيل فيما قبل سنة 200 للبحث في هذا الكلام لرد دعوة الكذبة على أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان أشعريا وأصحابه كانوا أشاعرة وإيش الكلام ده كله والأسماء والصفات والتأويل وإن ده مذهب السلف. طبعا ده كله كلام باطل، لأن أنا هجيب لك بقى بالأسانيد ونسبة بطلان هذا الكلام. تمام؟ فالأئمة رحمه الله تعالى أئمة السلف يعذرون إذا وقع الواحد منهم في إيه؟ في مسألة تخالف أصله. على كل، ومن تلك الشبه أن إثبات خلق الله تعالى لأفعال العباد فيه نسبة الظلم والجور إليه تعالى. ده كلام من؟ ده الشبه، أن إثبات خلق الله تعالى لأفعال العباد فيه نسبة الظلم والجور إليه تعالى والله منزه عن ذلك. يعني معنى كده الرجل اللي بيحشش ربنا خلوه يحشش، الرجل اللي هو بيدني ربنا خلوه كده، الراجل اللي مش عارف ايه هو ربنا خلقه طبعا فهم مغلوط، فهم مغلوط جدا، انه هذه التراكيب السريعة من الكتاب والسنة هذه تدل على بطون هذا الفهم العظيم، اعتمد على نص الفهم الخاص تذوقه بعقل مجرد لابد ان يقع في هذا الهذيان. قال: ومنها ايات كثيرة في القرآن الكريم يتدلون بها، منها قوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. طبعا نصنف رد عليها ردا بمقتضي اصول اهل السنة، وما اخذوا من هذه الآية كلمة تفاوت، وقد اخطأوا المراد منها حيث فسرها القاضي عبد الجبار بقوله، نقول القاضي عبد الجبار مين سلفك؟ هيطلع الجماعة اليونانية والفلاسفة وايش الكلام ده كله، تذوق بالعقل، يكون هو اللي انشاها اقرانه من ملته من ملته جاء منين؟ لا، انا ليه اصول في هذا القرآن فهما النبي الاصحاب عمن اخذ عن النبي عن الاصحاب السلسلة ماشية. اذا هذا الفهم لا ينفعنا ولا نحتاجه ولا يضع في اصولنا اصلا. ولذا ما كان ابن تيمية كثيرا ما يقول عن مثل هذه الفرق الضالة عندما يأتي بنقل اتفاق الى اخره، يقول باتفاق خلافا لمن شذ ولا عبرة بخلافه. شفت ازاي؟ وفي موضع اخرى يقول ولا كرامة، ويصرها بعض الاسماء من الفرق الضالة التي خالفت ما عليه اتفاق اهل السنة والجماعة. قال عبد الجبار: قال نفى الله التفاوت عن خلقه، فلا يخلو اما ان المراد بالتفاوت من جهة الخلقة او من جهة الحكمة، ولا يجوز ان يكون المراد به التفاوت من جهة الخلقة. شو بقى كلام؟ لان في خلقه المخلوقات من التفاوت ما لا يخطأ، فليس الا ان المراد به التفاوت من جهة الحكمة على ما قلناه. اذا ثبت هذا لم يصح في افعال العباد ان تكون من جهة الله تعالى لاشتمالها على التفاوت وغيره. شوف الفلسفة ودته فين؟ شوف الفلسفة امر عقل تمام، استنباطات ومستنتجات عقلية. الرد عليها: قال المصنف: مما لا شك فيه ان افعال الله كلها حسنة لا قبيح فيها، الا ان المعتزلة ارتكبوا مغالطات واضحة في فهم النصوص، ذلك ان الظلم الذي نفاه الله عن نفسه هو وضع الشيء في غير موضعه، او وضع سيئات شخص على اخر، او ان ينقص من حسنات المحسن، وهذا ظلم بلا شك والله منزه عنه. نلتاني: ذلك ان الظلم الذي نفاه الله تعالى عن نفسه هو وضع الشيء في غير موضعه، او وضع سيئات شخص على اخر، او ان ينقص من حسنات المحسن، وهذا ظلم بلا شك والله منزه عنه. والخلاف انما هو في حقيقته في خلق كل الاشياء وكل الافعال، وانها لا تخرج عن خلق الله وارادته لها. قال تعالى: الله خالق كل شيء، كل شيء، الله خالق كل شيء. وقال: والله خلقكم وما تعملون. وهؤلاء يقولون الانسان هو الذي يخلق فعله، فرارا بزعمهم من نسبة خلق الافعال الى الله تعالى وارادتها بزعمهم، ولم ينظر الى ان الله عز وجل هو الخالق للعباد واعماله، ولا يوجب ذلك ان يكون الله عز وجل هو الفاعل لاعمالهم، فخلق الظلم والكذب والطاعة والمعصية. فمن فعل الظلم بان غش الناس او غضبهم او غصبهم اموالهم، يقال له غاش ومغتصب ومنتهب وسارق وفاجر الى اخر الصفات، ولا ينسب الى الله تعالى الا باعتبار اقدار الله تعالى للعبد وشمول مشيئته له، لا ان الله هو الفاعل الحقيقي لتلك الجرائم. ولذلك حين جاء بسارق الى عمر رضي الله عنه يحرر هذا الاثر وعدل الطحاوية، لكن ينظر، قال له: لما سرق؟ فقال السارق: قدر الله عليه. فقال عمر: وانا قدر الله على ان اقطع يد. تمام؟ اشوف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ذلك اننا لسنا مطالبين بالوقوف على ما عند الله من الاقرار من الاخبار، وإنما نحن مطالبون بالقيام بالأعمال التي يريدها الله تعالى والاجتناب عما لا يريده سبحانه، ولا ورتب الله تعالى الحدود ومصالح الناس على هذا القدر. فالله تعالى خلق ظلما، من اتصف به من الناس كان ظالما، فالله تعالى خلق ظلما من اتصف به من الناس كان ظالما، وخلق كذبا من اتصف به من الناس كان كاذبا، وخلق طاعة من اتصف بها كان مطيعا. وقد ورد الحديث إن الله تعالى لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وغير ظالم لهم. وأما بالنسبة لاستدلالهم بالآية الكريمة ما ترى بخلق الرحمن من تفاوت، قال فقد فسروا التفاوت هنا بالحكمة، بينما الصحيح الوباء عن أهل السنة رحمه الله تعالى ابن طبر بن كثير وابن بحاتم وعبد الرزاق والثوري هؤلاء الأئمة، أن التفاوت المنفي هنا هو التفاوت في الخلقة، أي لا يوجد في خلق السماوات والأرض من تفاوت، أي من عيب أو خلل لقلة استوائهما، بل هما في أدق تناسب وإتقان. فالمقصود بنفي التفاوت في الخلقة وليس في الحكمة كما فسروه. وهناك آيات أخرى استدلوا بها ذكرها القاضي عبد الجبار في كتاب شرح الأصول الخمسة، فرجعت إلى هذا المصدر كما ذكر المصنف بعزو إلى هذه النسخة من صفحة 654 إلى 362، سطر طبعا في ذكر الآيات والكلام طبعا بهذه الفلسفة العقلية المجردة عما عليه أهل السنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف ويلتحق بمسألة العدل مسائل من أهمها الصلاح والأصلح واللطف من الله وإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال والصلح كلمة محببة إلى النفوس لأنها ضد الفساد، والأصلح كلمة توحي بأعمق من الصلاح وقوة القرب من الخير والنفع، والمعتزلة تؤكد أن الله تعالى لا يفعل بعباده إلا الصلاح وما فيه نفعهم وجوبا عليه جل وعلا، لأنه إذا لم يفعل ذلك كان ظلما لهم ونقصا مما فيه صلاحهم. بل وخلاف الحكمة في إيجاده لهم إذا لم يعنهم على ما كلفهم به حسب ما يرى المعتزلة من الواجبات التي افترضوها على الله تعالى. شوف الضلال وصل إلى فين؟ ما هو عقل، استنتاج عقلي. الرد عليهم، قال المصنف أمر الله وأرشد عباده إلى أن يفعلوا كل ما فيه صلاحهم، وأن مرد ذلك يعود إليهم هم، وضع تلك حدود الله فلا صح، أدي ميزان خط، تلك حدود الله فلا خط تاني صح، ده تعني إيه؟ مش أرشاد تمام. وأن مرد ذلك يعود إليهم هم، وأن الله تعالى لا تضره معصية العاصي ولا تنفع طاعة المطيع، وقد كتب الله على نفسه الرحمة تفضلا منه وحرم الظلم عدلا منه، والله تعالى يفعل بعباده الأصلح لهم، ولكن لا يجوز القول بالوجوب عليه جل وعلا على سبيل المعاوضة كما هو الحال بين المخلوقين. طبعا ذلك لأن الله عز وجل لا يسأل عما فعلهم يسألون، فإن العبادة لا يجيبون عليه شيئا، وإنما هو الذي أوجب على نفسه تفضلا منه وكرما، لا أنه يجب عليه فعل الصلاح والأصلح بمفهوم المعتدلة الذي فيه إقامة الحجة عليه، إن لم يفعل بهم ذلك، فإنه حسب معتقد هؤلاء. شو بقى هنا اللي هيخرج عن هذا الفهم العصر تمام، فإن حسب معتقد هؤلاء يحق للكافر أن يقول يا رب أنت خلقتني ورزقتني ومكنتني من الكفر حتى مت كافرا، فلما أقدرتني على ذلك ولما تعاملني بالأصلح كغيري من الناس الذي ماتوا على الإسلام الذين ماتوا على الإسلام وهكذا. يقول العاصي اليوم سبقا قلت اليوم عاصي أحد الشبشيش تقول لي يعني ما ربنا قدر كده وجعلنا ربنا يهديني ورجعني. قال المصنف والسطد في الرد على هذا الكلام السخيف الصادر عن المعتدلة قال ويحق كذلك لمن كان درجته نازلة في الجنة أن يقول لما لم تمكنني من الأعمال التي توصلني إلى ما وصل إليه غيري من درجات العلى. ومذهب أهل السنة والحق ولا ريب فلا إجابة على الله إلا ما أوجبه على نفسه تفضلا منه وكرما، لأن العباد يستحقون عليه شيئا بإيجاب أحد من خلقه عليه. قال المصنف ويتكلم عن اللطف الصادر عن المعتدلة، وكذلك مثالة اللطف من الله تعالى هي من الأمور الثابتة، لكن ليس على سبيل الإجابة على الله كما ترى المعتدلة، بل اللطف من الله تعالى بمحض تفضله جل وعلا وكرمه ومنه عليه بالتوفيق إلى فعل الخيرات وترك المحظورات. ولا يجوز القول بوجوب فعل اللطف على الله تعالى. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقد لطف الله بعباده إذ لم يتبعوا الشيطان جملة، حيث بصرهم بعواقب طاعة الشياطين وبين لهم أضرار ذلك، ثم لطف بهم وقوى عزيمتهم على عصيان الشيطان تفضلا منهم تعالى وليس بإيجاب أحد عليه. وما إرسال الرسل فإنه من جملة ما تجيبه المعتدلة على الله تبارك وتعالى، وما إرسال الرسل فإنه من جملة ما تجيبه المعتدلة على الله تعالى، لأنه إذا لم يفعل ذلك كان مخلا بما هو واجب عليه، لأن صلاح العباد يتعلق بإرسال الرسل لتعريف الناس، وما دام صلاح العباد يتوقف على إرسالهم فإن إرسالهم يكون واجبا عليه، لأن إرسالهم ومقتضى العدل الذي يتم به صلاح الخلق. شوف العقل، كل هذه استنتاجات عقلية، تدخلوا في غيبيات، إحنا المأمور في الغيب نقف عند حده. والرد عليهم قد عرفنا فيما سبق أنه لا يجوز لأحد أن يوجب على الله تعالى شيئا، فهو رب العباد وخالقهم ومالكهم يتصرف فيهم كما يشاء، فلا موجب عليه إلا ما أوجبه هو على نفسه تفضلا وكرما. وقد اقتضت حكمته تعالى أن يرسل الرسل وأن يعذر إلى الخلق فلا يعذب أحدا إلا على مخالفة لرسله. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وهذا من تفضله وكرمه على عباده ولطفه بهم، لا أن أحدا أوجبه عليه كما ترى المعتدلة. شو بقى يعني ادعاء التنزيه أوصلهم إلى إيه؟ الأصل الثالث، يمكن لو ربطنا بالعقل يكون في الأجزاء ديت ولا عز وجل المثل الأعلى، إذا مثلا وجدت مثلا مدير مصنع صاحب خرج المسألة عليه بطبيعة البشر، هل يستطيع عامل أن يفرض على صاحب المصنع شيئا هو قال به أنا قلت به؟ صحيح؟ هل تستطيع هو قال به، هل تستطيع أي أحد من العمال أن يفرض عليه شيئا ما؟ صح؟ ولا إذا حدثت العمل يقول يعني هذا فضل مني وتفضلا عليه، صحيح؟ ولا المثل الأعلى، الله عز وجل حكم عادل، لكن هذا مثال تقريبي لو تقررنا إلى مسألة لنرد على المعتزلة بجانب ولو جزئي من العقلية المجردة عند القول. الأصل الثالث الوعد والوعيد. الوعد والوعيد، أخذ بالوعد فضلوا بنص فضلوا فيه، وأخذ بالوعيد بنص فضلوا فيه، فهو جمع بين ضللين أو ضللتين في جهة الوعد وجهة الوعيد. الوعد في مفهوم المعتزلة عرفه القاضي عبد الجبار بقوله أما الوعد فهو كل خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغير أو دفع ضر عنه في المستقبل، ولا فرق بين أن يكون حسنا مستحقا وبين أن لا يكون كذلك. ألا ترى أنه كما يقال إنه تعالى وعد المطيعين بالثواب، فقد يقال وعدهم بالتفضل مع أنه غير مستحق، وكذلك يقال ف فلان وعد فلان بضيافة في وقت يتضيق عليه الصلاة مع أنه يكون قبيحا. شفت الكلام؟ طبعا من جنس الكلام نرد عليهم في الايه؟ في الكلام الثالث، صحيح ولا لا؟ انت معايا؟ في الكلام هذا يترد عليهم في المكان في الكلام السابق. قال الوعد هو كل خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغير أو دفع ضر عنه في المستقبل. قال ولا فرق بين أن يكون حسنا مستحقا وبين أن يكون كذلك. ألا ترى أنه كما يقال إنه تعالى وعد المطيعين بالثواب، فقد يقال وعدهم بالتفضل مع أنه غير مستحق. قد يقال يا ترى ده على سبيل الإنكار ولا على سبيل ده على سبيل الإقرار ولا على سبيل قيل بالمبني المجهول إنه هو لا يعترف بهذا الكلام؟ ها؟ نعم؟
فرض الجدل.
لكن هذا الكلام الذي نقوله الله عز وجل تفضلا منه، تمام؟ الله عز وجل حكم عدل ولا يظلم ربك أحدا. قال وكذلك يقال فلان وعد فلانا بضيافة في وقت يتضيق عليه الصلاة مع أنه يكون قبيحا. قال ولا بد من استقبال الحال في الحدين جميعا، لأنه إن نفعه إن نفعه في الحال إن نفعه في الحال أو ضره مع القول لم يكن واعدا ولا متوعدا، إلى أن قال في بيان علوم الوعد والوعيد في مفهومهم، وأن علوم الوعيد والوعد والوعيد فهو أنه يعلم أن الله تعالى وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب، وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لمحالة، ولا يجوز عليه الخلف والكذب. هذا هو مذهب المعتزلة. يعني هم يقول بالإيه؟ بالوجوب، لازم يفعل يعمل قال عليه، قال ليه فعل وأنا فعلت بلازم إيه؟ يديني حقي. شو الكلام؟ لكن طبعا الرد عليهم أتت بنصوص الحديث التي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فما أدري ماذا يفعلون في هذه النصوص، ولا ذكروها أصلا في أصولهم. قال هذا مذهب المعتزلة، يجيبون على ربهم أن ينفذ وعده وأن يعطي العبد أجر ما كلفه به من طاعات استحقاقا منه على الله، مقابل وعد الله تعالى له إذا التزم العبد بجميع التكاليف التي اختارها الله وكلف بها عباده. وقد أورد المعتزلة لتأييد مذهبهم هذا بعض النصوص التي فهموا منها وجوب إمتاز الله وعده، وهي آيات من القرآن الكريم وبعض الشبه العقلية، منها قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وموضع الشاهد من الآية وقوله فقد وقع أجره على الله، حيث فسروا هذا الوقوع بمعنى الوجوب، أي فقد وجب ثوابه على الله استحقاقا، لأن العمل في رأيهم من موجبات الثواب. واستدلوا أيضا على ذلك من العقل بأن الله ما دام قد كلف عباده بالأعمال الشاقة فلا بد أن يكون لها مقابل من الأجر، وإلا لكان ذلك ظلما، والله منزه عن الظلم، فلا يجوز على الله تعالى في نظرهم أن يوجب العمل ولا يوجب له جزاء. والواقع أن ما استدلوا به من الآية والشبهة العقلية إنما بنوه على مسألة وجوب دخول الجنة بالعمل، وهي من المسائل الهامة. وقد أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عدة معاني العلماء حول مفهوم الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها أنه قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. وحول مفهوم الآيات التي تفيد أن دخول الجنة لا يكون إلا بالعمل، لقوله تعالى يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وبين الآيات التي تفيد أن دخولها إنما هو تفضل من ذا كله عن ابن حجر رحمه الله تعالى، وبين الآيات التي تفيد أن دخولها إنما هو تفضل من الله تبارك وتعالى لقول الله عز وجل في إخباره عن كلام أهل الجنة وغبطتهم بما هم فيه الذي أحلنا دار المقامة من فضل. ما هو الإشكال أنه هو بيأخذ بنص ويترك النصوص، وده أصل فيه الضلال والتضليل الذي وقعوا فيه. فهل يكون دخول الجنة استحقاقا بالعمل كما ترى المعتدلة، أم إن دخولها إنما بفضل الله مضافا إليه العمل؟ إذ لا يظلم ربك أحدا. والحق أن دخول الجنة إنما بفضل الله أولا وأخيرا، وليس للعبد على ربه أي استحقاق غير أن الله تعالى أوجب على نفسه أنه لا يظلم عمل عامل من ذكر أو أنثى، فجعل العمل من أسباب دخول الجنة. ها؟ من أسباب. تمام. طب وانا عملت العمل، يمكن نرد أيضا على القول بحديث معقل بن يسار أو عمار، ما بدل يتحط في أي مسند، اللي هو إن الرجل لينصرف من صلاتي وما كتب له من، صح؟ هذا شيء. ولذلك هنا يقولون اجعل العمل من أسباب دخول، ومش ضمننا عمل مجهول، ومش ضمننا أنا أديته على الوجه الأكمل. ما يقولش بقى افرض أنا أديته عقلا بنفترض. شفت الكلام؟ عقلا بنفترض. هذه ما من فيكتب له نصفها ثم أخذ يتضرب. صحيح؟ إذا في حديث عوز مش ترجيم حديث اللي هو ما تقرب إلي عبدي بشيء، صح؟ ثم ماذا عبد القرب بالنوافل حتى؟ والأحاديث الأخرى التي أخذ من النوافل لعبد تضع على تكملة الفرائض، مش كل هذا لماذا؟ النقص الذي يحدث في العبادة، صحيح؟ طبعا كل هذه تضع في جملة الأخبار الوردة في الباب من القرآن والسنة لتؤكد على ما عليه أهل السنة والجماعة، وتؤكد على الخلل والمغلطات التي وقع فيها المعتزلة بفهمهم الساذج الذي اعتمدوا على نص من النصوص. قال المصنف: فجعل العمل من أسباب دخول الجنة، والأسباب نفسها إنما تفضل من الله تبارك وتعالى. والأسباب نفسها إنما هي تفضل من الله تبارك وتعالى، إذ أن الله عز وجل هو الهادي إلى سواء السبيل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عز وجل في الفردوس الأعلى، صح؟ لا لا، أنا أقصد يعني هذه تفاوت درجات، ما المانع؟ المؤمن داخل الجنة فين مكانته؟ طب ايه هل في مخالفات كده؟ لا يعني ما برضو كل دي معانا في حجتنا نحن، وهذا رد عليه. هذا لهم.
لا لنا. لنا نحن.
برضو لا هتبقى لنا ولهم، هي لهم اصلا في الظاهر. صح؟ عملت اذا ندخل. لازم ادخل. مين اللي جاب السببية؟ مين اللي صح؟ ولذلك مش عندنا في اصول اهل السنه الاخذ بالاسباب واجب شرعي وترك الاخذ بالاسباب. شفت ازاي؟ يبقى الاخذ انت مامور بالاخذ بالايه؟ بالاسباب. قد تاخذ من اسباب وقد يعطيك الله ولا يعطيك، ولا شواهد في القران والسنه. قد ياخذ الانسان بالسبب ولا يعطيه الله عز وجل لحكمه اللي علمها، معناه اخذت بالايه؟ بالاسباب. هذا بما كنت اخذت بالاسباب وما ادانيش ويعطيني بدون سبب. صح؟ مش هذا واقع؟ صحيح ولا لا؟ طب في قصة مريم وهزي، ايه القوة اللي في مريم يتيجي تجيب النخلة من تحت؟ هات لي أكبر مجموعة من كل بيلعبوا وكمان أقسام في العالم وخليه ينزل النخلة من الجذع. صح؟ مستحيل. طبعا لا لا، أنا ما بتكلمش في مسألة شيخ محمد، بتكلم على مسألة الأصل بالسبب.
يعني اللي عندنا هنا طبعا اخذ اكسون جماعه للعمل من ناحيه الله،
من ايه؟
من الايمان العمل.
نعم متلازمان. نعم
اذا هذا العمل الذي تحقيق
الله. جميل. طب جميل، سؤال بقى، لماذا كل هذا من فرق الضال؟ انت حطيت كده قاعده ميزان في كلمتين في سطر وده القضيه، صح؟ ده القضيه. اذا لماذا هذا من المعتدله والجهميه ومثل هذه الفرق؟ لماذا هذا اذا؟ نعم بس احسن، اذا هم خرجوا شطوا عن الايه، شطوا عن المنهج اصلا وعن الاساس، تمام؟ لانهم ما قالوا هذا الا لانهم يفرقون بين العمل وبين الايمان كما سبق ذكره. مش احنا قلنا ان المعتزله ده كوكتيل من كل الفرق، كوكتيل من الخوارج، من القدريه، من الـ من الـ من الـ من الجهميه، صح؟ خدوا من كل ايه، من كل بستان الشوكه، خدوا من كل بستان شوكه، ده هو المعتزله، صح؟ وسبق طبعا في ومن المرجئه، ذكرنا احنا كم صنف من المرجئه، تمام؟ وكله تحت اسم الارجاء، تمام؟ فهذا طبعا ملخص جيد لما سبق، لكن طبعا هو الضلال. لذلك ضيع وقت اهل السنه والائمه رحمهم الله تعالى في الرد عليهم، الا ان افكارهم اليوم يعني يتبناها اصحاب هذا الفكر الخاطئ والضال وينثرونها بين الناس. قال المصنف: فاطرح ان استدلال المعتزله بالآية السابقه وغيرها في وجوب الثواب بمعنى أن الله تعالى يجب عليه شيء لم يجب هو على نفسه استدلال خاطئ، فإن الله تعالى لا يستطيع أحد من خلقه أن يجب عليه شيئا لم يجب هو على نفسه، فالخلق عبيده وله عليهم من النعم ما لا يقومون بشكر أقلها، ومع ذلك فإن الله تعالى لا يخلف وعده، فإنه يعطي العبد ما وعده به من الخير بحكم وعده وكرمه، وفرق بين وقوع ذلك على هذه الصفة وبين وقوعها استحقاقا. وهذا الجواب يدفع كذلك جبهتهم العقلية التي بنوها على المعاوضة بينهم وبين الله عز وجل، وقد علمت خطأ هذا التصور. وعزاك المصنف إلى مزيد من التفاصيل إلى الكتاب اللي ذكرته أنا اسمه إلى الأخ عواد، اللي هو الكتاب عزاك انظر انا اسمه 1116 عندك من هذا المجلد اللي هو عواد العتيق، فبحث ماتع في المعتزلة واستطرد في إرادة هذه الشبهات والرد عليها ردا ماتعا جزا الله خيرا. وان نعمة واحدة لا تأتي بها اعمال العبد مهما كثرت، ولكن الله تعالى جعل العمل مع رحمة الله تعالى من اسباب دخول، ولكن جعل العمل مع رحمة الله تعالى من أسباب كمال الشيخ محمد بقى أصل معتقد، تمام؟ ولكن الله تعالى جعل العمل مع رحمة الله تعالى من أسباب دخول الجنة. الوعيد، قال: والوعيد في مفهوم المعتزلة سبق بيانه في كلام القاضي عبد الجبار من أن الله يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محال، ولا يجوز عليه الخلف والكذب. والمقصود بالوعيد هنا وما يتعلق بأحكام المذنبين من عصاة المؤمنين إذا ماتوا من غير توبة. وقد أوضح المعتزلة رأيهم في هذا، وهو أن أصحاب الكبائر إذا ماتوا من غير توبة فإنهم يستحقون بمقتضى الوعيد من الله تعالى النار خالدين فيها، إلا أن عقابهم يكون أخف من عقاب الكفار. ترجمها منين دي؟ تمام؟ لكنه العقل طبعا. شبههم في هذه، قال المصنف: المعتزلة شبهات في تأييدهم لمذهبهم بإنفاذ الوعيد لا محال، وقد استدلوا من القرآن الكريم بكل آية يذكر فيها عقاب العصاة بالنار والخلد فيه. شوف بقى الكلام، ذكر كل الآيات اللي بها ايه؟ اللي فيها الوعيد والدخول والخلود بالنار، فاكتبوا الآيات الأخرى لا ليست من شأننا. نعم، وهي آيات كثيرة مثل قوله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. قوله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. بل من كسب سيئة وأحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وآيات أخرى كثيرة يدل ظهيرها على هذا المفهوم. والواقع أن مسألة تخليد أصحاب الذنوب في النار من المسائل التي بحثها المعتزلة أهل السنة وأطالوا فيها الكلام، وكثر فيها الخصام وودوا إيجاد النتيجة فيما يلي. طبعا أهل السنة بحثوا عليه رد فعل مجرمون شبهوا على مجتمع على أمة، يبقى لابد من علماء الأمة أن ينصبوا أنفسهم للرد للرد. هي ذات المشكلة تضيع وقت أهل السنة وراء هذه الشبهات اليومية التي يتسلط بها الشيطان على أتباعه وأوليائه. قال إن استدلال المعتدلة لما يذهبون إليه من إنفاذ الوعيد لا محالة، وأن أصحاب الكبائر والذنوب من المؤمنين مخلدون في النار حتما، قول غير مسلم، هو خطأ في فهم النصوص وحمل لها على غير معانيها الصحيحة. فإن الآيات لا تدل على خلود أصحاب المعاصي من خلودا أبديا حتميا، ذلك أن الله عز وجل قد يعفو عنهم ابتداء وقد يعذبهم بقدر ذنوبهم، ثم يخرجهم الله تعالى بتوحيدهم وإيمانهم، لأنه لا يخلد في النار إلا من مات على الشرك الذي أخبر عز وجل أنه لا يغفر لصاحبه، وأما ما عدا الشرك فإن الله تعالى يغفره لمن يشاء. طبعا في آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن ناحية أخرى فإن خلف الوعيد من فعل الكرام ويصفة صفة مدح بخلاف خلف الوعد فإنها صفة ذنب، والله تعالى يتنزه عنها بخلاف الوعيد، فإنه يعتبر من باب التفضل والتكرم وإسقاط حق نفسه، وهذا هو مذهب السلف أهل السنة والجماعة، وما ذهب إليه المعتزلة من منع إخلاف الوعيد وزعمهم أنه من الكذب، فهو إلى سوء الظن أقرب، وتحكم على الله جل وعلا، والله تعالى يفعل ما يشاء. وقد أجمل الطحاوي مذهب أهل السنة في كلامه الآتي. شوف الطحاوي رحمه الله تعالى مع أنه إمام يدافع عن السنة أنه وقع في بورته، واستدرك عليه ابن أبي العز الحنفي لشؤم ما انتشر في مذهب السنة والجماعة من لوثات عقلانية مجردة من هذه الفرق. لنرى كيف قال الطحاوي رحمه الله. قال وأهل الكبائر، ودي الجزئية اللي وقع فيها في صاحب كتاب الرحيق المختوم، مستدرك عليه الرجل اللي هو المصدق عليه ما أدري إيش اسمه، وكان الكتاب طبعا فيه وعطيته لبعض إخوان الفضلاء من هنا أن يعمل فيه موازنة بين ما وقع فيه صاحب الكتاب والرد على الكتاب، وبعض إخواننا لما مسك الكتاب يقول يعني فيها إيه، هذا أيضا خطأ. لنرى ابن أبي العز الحنفي ماذا قال. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم إذا في نار، وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. طب أهل كم أمة محمد إذا مات ينتجوا روح فين؟ بحكوا له بالنار ابتداء ولا أقول له وفي مشاهد الله إن شاء غفر وإن شاء عذب؟ أدي واحد، وهم موحدون، ولم وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، يقول لك بأن معرفة الله هذه الكلمة. شفت قد إيه؟ إيه الخطورة الكلمة دي؟ كلمة هي إيه خطورتها؟ طب ودي فيها إيه؟ أخي أنا ممكن مهتم بأمور العقيدة طب ودي فيها إيه؟ فيها إيه؟ طب شوف إيه خطورتها؟ شوف ابن أبي العز الحنفي يقول معقبا على قول الطحاوي بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، قال لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى. ليه؟ شوف بقى عمق فهم الأئمة لقبيح الكلام اللي مخوف المرعب من كلام الايه هؤلاء الناس. ولذلك أنا كأهل سنة لك هذا لم نعرفه في كلام السلفيين، اقفل الباب ده. مالك اخرجوه المجرم هذا كلام لم نعرفه، اخرجوه. الاستواء معلوم والكيف مجهول، برا الكلام ده ما يعرفوش، اغلق الستار. شفت الكلام؟ قال ابن عز الحنفي رحمه الله لان من عرف الله ولم يؤمن به فهو، شفت الكلمة؟ ها؟ لان من عرف الله ولم يؤمن به فهو هذا عرف الله ولم يؤمن به، قول انه عارف هنا الخلط وقع. هل وقع عن قصد؟ وقع عن قصد؟ لا. تمام كده؟ يبقى لك تم في من سنتين جرى الطحاوي نص على هذه الكلمة، طب اخرج من هذا الحلف الاستدراك. إذن هي زلات يقع فيها الإيمان بدون قصد، وهل يقلد في زلته؟ لا لا يقلد بذلته. تمام. رحم الله تعالى ورحم الله الجميع. قال وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم وقوله مردود وباطل. وطبعا سبق التعقب على ايه ايضا على التعقيب على هذه الكلمة في مجلس سابق. قال المصنف وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله تعالى عارفين بل أولى أن يكون إيه مؤمنين بدلا من هذه الكلمة لخطورتها أو لخطورة إيه الانزلاق وراء هذه الكلمة. وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله. استقام الكلام. تمام. طيب كما ذكر الله عز وجل في الكتاب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم الله تعالى إلى جنته. وذلك فأن الله تعالى تولى أهل معرفته. لازم نغير المعنى دي لإيه؟ أهل معرفته المؤمنين به. يبقى ده يكون قيد لبيان هذه الكلمة صدرك عليه ابن أبي العز الحنف. ولن يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خافوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. وهذه الشفاعة انتهى كلامه. قال المصنف هذه الشفاعة التي أشار إليها الطحاوي رحمه الله تعالى المعتزلة فيها موقف مخالف لموقف أهل الحق. موقف طبعا أيضا. ولذا نرى الرجل اللي مات اسمه ايه بتاع اللغة العربية يا شيخ محمد الصبور شهيد طبعا مش كان مصنف هو كتاب في مسألة الشفاعة. تمام. نحى تماما فكر المعتزلة. كل كلامه اللي جابه منين؟ جابه فكر المعتزلة. وليه أسالف بيتكلم هما يعني المعتزلة دول مش مسلمين؟ ماشي الكلمة اللي قالها غيره وغيره وغيره المعتزلة والمعتزلة دول مش مسلمين؟ ده ماتوا في غيره وغيره وغيره موجودين حتى الآن يقولون وطبعا يترأسون مناصب. نسأل الله عز وجل أن يمكن من مكن دينه وألا يمكن من لم يمكن دينه. وصلاني عنه وإياكم من أهل طاعته. ونلتقي إياكم على خير إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.